بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل مذاكرتنا في متن أبي شجاع رحمه الله تعالى في فقه الشافعية، ووصلنا عند الكتاب الأخير وهو كتاب العتق. والفقهاء رحمه الله تعالى كثيرا ما يختمون كتبهم بهذا الكتاب تفاؤلا بالعتق من النار، فنسأل الله تعالى أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا والمسلمين من النار. قال كتاب العتق: قال: يصح العتق من كل مالك جائز التصرف بصريح العتق والكناية مع النية. طبعا هو عرف العتق بأنه إزالة الملك عن الآدمي لا إلى مالك، تقربا إلى الله تعالى، لأن الإنسان حر ما يملكه أحد، فيزول هذا الملك عن الآدمي لا إلى مالك، يكون حرا. قالوا: أعتق الفرس إذا سبق ونجا، وعتق الفرخ إذا طار واستقل وقوي، وهكذا عندما يعتق العبد أو يعتق العبد. وقيل غير ذلك، يعني قالوا: البيت العتيق لخلوصه من أيدي الجبابرة، العتيق القديم والكريم، وهكذا يصبح هذا الإنسان مكرما وخالصا من العبودية. ويقال: فك رقبة في هذا، لأن ملك السيد له كالحبل في رقبته. وهذا الباب الإخوة تعرفون أنه تثار الشبهة على الإسلام من خلال العبودية، والإسلام فيه عبودية للبشر. فطبعا هذا في الحقيقة كلام الحاسدين، لأن أعداء الإسلام انظروا كيف يستعبدون البشر في أفريقيا ويهينونهم ويظلمونهم. أما الإسلام فأغلق كل موارد العتق، وما يوجد باب لأن الإنسان يصير عبدا إلا الجهاد في سبيل الله، وهذا من تمام عدل الله تعالى. كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا الإنسان عندما أبى أن يكون عبدا لله صار عبدا عند عباد الله، وهذا الإنسان وقف في سبيل العقيدة والدين عندما قاتل المسلمين، وهذا الدين هو العز الحقيقي، وفيه الحرية للبشر، الحرية الشرعية، أن يتحرر من التعبد لغير الله وأن يكون عبدا لله. فلما وقف هذا الكافر في هذه الحرية، في وجه هذه الحرية، استحق أن يكون عبدا. فهذا من بعض هذه بعض الحكم في هذا. ثم إن الشرع يعني متشوف للعتق لإزالة هذا الأمر، فرغب فيه ابتداء، يعني من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، كما في الحديث، يعني إذا كانت مسلمة. ثم أيضا جعل كفارة الجنايات عتق رقبة في القتل والظهار والجماع والحنف في اليمين، وجعل كفارة من لطم عبده أو ضربه أن يعتقه، وأوصى السادة أن يحسنوا في تعاملهم مع العبيد: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم. فهذا كله يدل على إحسان الإسلام لهؤلاء وتشوف للعتق. قال: يصح العتق من كل مالك جائز التصرف. يعني هذه شروط المعتق، حتى يصح العتق لابد أن يكون المعتق مالك لهذه الرقبة للعبد وجائز التصرف، لأن العتق تصرف مالي فلابد أن يكون جائز التصرف، وجائز التصرف كما ذكر لابد أن يكون بالغا وعاقلا وحرا ورشيدا، أن يكون بالغا. فعتق الصبي لا يجوز، وكذلك المجنون. وهذا يعني نقل ابن المنذر الإجماع عليه، بخلاف الوصية بالنسبة للصبي. عرفنا في باب الوصية ممكن يوصي لأنها لا تضر ماله في حياته، لكن الأمر هنا يختلف. وذكروا أيضا بالنسبة للمفلس يعني لا يجوز لأنه محجور عليه، لذلك قلنا رشيد. أما إذا كان مفلس فهذا يعني محجور عليه لسفهه، أو فلس مثلا فهذا مثل السفيه في هذا، فلا يجوز له أن يعتق لأن أمواله أصبحت متعلقة بحق الغرماء. ثم قال بصريح العتق والكناية مع النية، بصريح العتق والكناية، يعني يقول أعتقتك، حررتك، أنت حر، ألفاظ صريحة أو كنائية، كما يعني قال لا ملك لي عليك، لا سلطان لي عليك، لا سبيل لي عليك، أنت لله. فهذه كلها من ألفاظ الكناية، طبعا مع النية. الكناية تفتقر إلى نية، يعني والكناية مع النية، هذا بالنسبة للكناية، قول مع النية يرجع إلى الكناية كما عرفنا في الطلاق الكنائي والطلاق الصريح. قال وإذا أعتق بعض عبد عتق جميعه، وهذا عند جمهور العلماء خلاف للحنفية الذين قالوا أن الاعتاق يتجزأ، لكن الصحيح أن الاعتاق لا يتجزأ. إذا أعتق نصف العبد، هو يملك العبد كله، فقال نصفك حر، خلاص عتق العبد كله، وهذا كما قلنا من تشوف الإسلام للعتق، وهذا ما يسمى بالسراية. بالسراية، السراية يعني إذا عتق جزء من العبد يسري هذا العتق في باقي العبد. وعند أبي داود أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن شخصا أعتق شقصا من غلام فقال ليس لله شريك، وفي رواية هو حر كله، واختلف في وصله وإرساله. وأيضا كما سيأتي معنا يعني في الصورة التي بعدها التي ذكرها المؤلف، قال فإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر، يعني إذا أعتق هنا العبد يشترك فيه اثنان فأكثر، فإذا أعتق أحد الشركاء أو الشريكين شركا له في عبد، أنا اعتقت نص العبد وبقي النصف لفلان، قال وهو موسر، المعتق موسر، سرى العتق إلى باقيه. تقول كيف يسري إلى باقيه وهو ليس ملك للشريك الأول، هو ملك للشريك الثاني؟ قال هذه أيضا من صور تشوف الإسلام للعتق، حتى لو كان ما يملك النصف الآخر سرى العتق إلى باقيه، وعليه قيمة نصيب شريكه. هذا من باب العدل، يعني هو الذي يتحمل قيمة نصيب شريكه، يقيم العبد كم، فأنا أملك الثلث هو يملك الثلثين، فيعني إن كان المعتق موسرا يجب عليه أن يدفع قيمة نصيب الشريك للشريك ويصبح العبد حرا. كما جاء في الحديث حديث ابن عمر المتفق عليه قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، عنده مال يغطي قيمة العبد كله، قوم العبد عليه قيمة عدل، يعني تقدر قيمته بالعدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وهذا على سبيل اللزوم، وهذا ما يسمى بالسراية، لأن العتق يسري في كل الأجزاء، أجزاء العبد، فأعطى شركاءه حصصهم، يعني يلزمه ذلك، وأعتق عليه العبد. نعم، وأعتق عليه العبد، هذا إذا كان موسرا. طيب وإلا، يعني إذا كان معسرا، المعتق معسر ويملك يعني نصيبه، أعتق نصيبه ثلث العبد، فقيل له يلزمك أن تدفع مبلغ الثلثين، قال أنا ما عندي، فهنا ماذا يفعل؟ قال وإلا فقد عتق منه ما عتق، هنا يتجزأ، عتق منه يعني من العبد ما عتق، يعني نصيب المعتق فقط. رواه الشيخان. فهذا كما عرفنا هذا مذهب يعني جماهير العلماء، أيضا خلافا للحنفية، يعني عندهم الأمر يختلف فيه تفصيل، يعني قالوا إذا كان موسر فالشريك بالخيار، يعني ما يلزم الشريك بأن يتنازل عن حصته، إن شاء أعتق وإن شاء ضمن المعتق قيمة نصيبه، أو يستسعي العبد، أو يستسعى العبد، يعني سيأتي معنا ما يتعلق ب أو هذه المسألة هنا. نعم، السعاية عند الحنفية، الموسر كما عرفنا شريكه بالخيار، إن شاء اعتق وإن شاء ضمن المعتق قيمة نصيبه، يعني لأن ما كان بإذنه، أو عندهم ما يسمى بالاستسعاء، بالاستسعاء يعني يكلف العبد أن يسعى ويدفع قيمة الباقي للشركاء الباقين، وهذا جاء فيه حديث أبي هريرة في الصحيحين قال وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه، وإلا قوم عليه، وإلا هنا قال فقد عتق منه ما عتق، وهناك يعني في حديث أبي هريرة قال، يعني هو في الصحيحين أيضا في البخاري ومسلم، قال وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه، يعني يلزم العبد بماذا؟ بأن يتكسب ليفك ما بقي من رقبته، السلام ورحمة الله وبركاته. قال ابن حجر وقيل السعاية مدرجة في الخبر، هذا يعني مر معنا في البلوغ، وفي الحقيقة هذا مر معنا هذا المبحث، وإن كان الأمر يعني أن الآن عندك الحنفية يستدلون بحديث في الصحيحين أيضا، فما الجواب عن حديث الاستسعاء وأيهما يرجح أو يجمع بينهما؟ يعني عندنا السراية، فعند الجمهور كما ترى يقولون إذا كان معسرا ما عندهم إيش مسألة الاستسعاء، إذا كان معسرا خلاص عتق منه ما عتق، يعني العبد يكون جزءه حر وجزءه عبد، يعني مباعض وخلاص، يعني ما يلزم باقي الشركاء أن مثلا يرضوا باستسعاء العبد، لو قال العبد أنا أريد أن أسعى الآن وأعمل وأسدد قيمة حصصي الباقية. فعند الجمهور يقولون لا، هذا ليس راجعا إليك، خلاص أنت جزء منك أصبح حرا والجزء الباقي للشركاء إن أذنوا لك. فهذه تكون مكاتبة، يعني ما عندهم القول بالاستسعاء، لأنهم إيش يفعلون بحديث أبي هريرة؟ يضعفونه، نعم، يقولون مدرج. فالحديث هذا الإخوة فيه إشكال كبير، هو الإشكال أنه في الصحيحين في البخاري ومسلم، وهذا الحديث كما مر معنا يعني مداره على قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة، المدار على قتادة، الخلاف على قتادة. سعيد بن أبي عروبة هو الذي ذكر السعاية، أبرز من ذكر السعاية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وسعيد معروف بملازمته لقتادة وله مجالس كثيرة مع قتادة، وتابعه على ذلك جرير بن حازم وحجاج بن حجاج وأبان العطار وموسى بن خلف كما ذكر البخاري. لما ذكر يعني البخاري يعني حديث السعاية قال وتابعه فلان وفلان وفلان. بالإشكال أنه شعبة وهشام الدستوائي ما ذكر السعاية، يعني يرجع حديث أبي هريرة يكون معناه مثل حديث ابن عمر ما فيه إلا السراية. وهمام فصل فذكر أن الاستسعاء من كلام قتادة، ولهذا ابن حجر أشار إلى هذا قال وقيل إن السعاية مدرجة، هذا من كلام من رواية همام عن قتادة. يقول الدارقطني سمعت أبا بكر النيسابوري يقول ما أحسن ما رواه همام وضبطه وفصل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول قتادة. فعندك يعني رواية همام في الحقيقة يعني هي توافق رواية شعبة وهشام، لأن همام يتفق معهم أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وشعبة وهشام أيضا ما ذكر السعاية أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم للاستسعاء. وهنا الحقيقة يعني إذا نظرت إلى يعني من رجح هذا أو هذا من العلماء وجدت أن كثير من العلماء يرجحون حديث ابن عمر على حديث أبي هريرة. هذا جزم به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يمكن نقرأ كلام الإمام أحمد. قال أحمد يرويه ابن أبي عروبة بذكر الاستسعاء، وأما شعبة وهمام فلم يذكراه ولا أذهب إلى الاستسعاء. قال حدث به معمر ولم يذكر السعاية. قال حديث سعيد يعني سعيد بن أبي عروبة ضعيف. وقال مر ليس في الاستسعاء حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أذهب إلى حديث ابن عمر هو أقوى من هذا وأصح في المعنى. طيب، وأصحاب قتادة الإخوة معروف هذه في علم العلل، إذا وجدتم يختلفون على راوي تنظر إلى طبقات الرواة. فالإشكال أن هؤلاء الأربعة هم الأثبات عن قتادة، شعبة وابن أبي عروبة وهشام وهمام. فعندك الآن ثلاثة يروونه بدون السعاية، وابن أبي عروبة فقط هو الذي رواه وذكر السعاية. لذلك قال البرديجي في شرح علل الترمذي نقل عنه بن رجب قال فإذا أورد عليك أو أورد عليك حديث لسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا وخالفه هشام وشعبة حكم لشعبة وهشام على سعيد، هذا في شرح العلل للترمذي، طبعا العلل شرح العلل لابن رجب. وهنا عندنا شعبة وهشام وهمام يخالفون سعيد بن أبي عروبة، وهمام فصل، والروايات المفصلة يعني تبين لك يعني سر الخلاف. وهذا رجحه ابن المنذر والدارقطني والبيهقي والخطيب البغدادي والحاكم والخطابي وابن عبد البر وابو داود، والمذاهب يعني الشافعية والمالكية والحنفية، لا آسف الحنفية الشافعية والمالكية والشافعية والحنابلة مشوا على هذا. فالله أعلم، هذا يعني أرجح، والله أعلم. طيب ماذا نفعل بالحديث الذي في صحيحين؟ نقول نعم، من الأحاديث التي انتقدت على البخاري ومسلم، والصواب فيها يعني مع من خالفهم، ولا يعني حرج في هذا يعني. وأحيانا الإخوة يكون البخاري مثلا تبنى قولا فقهيا فيصحح الحديث إذا رأى فيه راوي ثقة مثلا. وما تعرفون البخاري أحيانا يتساهل في التفردات، يعني يصحح مثل ما فعل في حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني زيادة النهار زادها علي البارقي كما أذكر، وخالفه أكثر من 10، وأكثر علماء العلل يعلون هذا الحديث، يقول الحديث يعني هذه رواية شاذة. البخاري صحح الرواية وقال هنا زيادة الثقة مقبولة. طبعا هذا ليس منهجا عاما للبخاري، لأن البخاري يعل أيضا يعني تفرد بعض الثقات، فما بالك بالمخالفة. كل مسألة سبحان الله ينظر لها بملابساتها وما يحفها من القرائن، لكن يعني أحيانا يتساهل في مثل هذا. فهنا كذلك يعني هنا صحح زيادة سعيد بن أبي عروبة، لعله رأى أن سعيد يعني من الملازمين لقتادة يعني، وابن حجر يعني مال إلى هذا، يعني رجح هذا، انتصر للبخاري، لأن ابن أبي عروبة له مجالس متعددة، فقال ممكن يسمع هذا ويسمع هذا وصحح الحديثين. يعني هذا الذي رآه البخاري ومشى عليه مسلم، تبعه مسلم في هذا، ورجحه ابن دقيق وابن عبد الهادي وابن حجر. طبعا القول بالجمع مآله إلى القول بحديث السعاية، يعني مع الحنفية في هذا. لكن في الحقيقة الله أعلم، يعني كلام الإمام أحمد في العلل يعني أقوى، والله أعلم. ويعني التفصيل الذي ذكره همام يعني فيه قوة أيضا، ومن أصحاب يعني قتادة الملازمين له، فكيف إذا وفقوا شعبة؟ عندك رواة شعبة يعني أقوى من الجميع. يعني هذا والله أعلم يعني يقوي قول الجمهور أن يعني الحديث يعني منتقد، ويعني يبقى حديث ابن عمر هو الأقوى، والله أعلم. هذا الإخوة مثل هذه المسائل الحديث بين طلاب العلم ما تذكر لعامة الناس، وأن هذا حديث منتقد في البخاري وكذا، يعني سدا يعني يعني باب الكلام في الصحيحين. لكن هذا بين طلاب العلم معروف يعني، وهذا في أحاديث قليلة جدا. نعم، والله أعلم. طيب إذن بذلك نعرف أن يعني قول الجمهور يعني أقوى، وحديث ابن عمر ليس في خلاف في لفظه، بخلاف يعني حديث أبي هريرة كما عرفنا، فيكون القول الأقرب كما عرفنا هو مذهب السراية في هذه المسألة وليس مذهب السعاية. طيب قال: ومن ملك واحدا من والديه أو مولوديه عتق عليه. نعم، يعني هنا إذا ملك الإنسان أباه أو أباءه جده أو ملك ابنه فهذا يعتق مباشرة. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وهذا مذهب جمهور العلماء أنه من الأربعة أنه يعتق بمجرد الشراء، إذا اشتراه فيعتقه، يعني هذه نتيجة تلقائية ليست راجعة إلى اختياره. فهذا معنى الحديث عند الجماهير، لن يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. نعم، قالوا لأن بين الوالد والولد بعضية ولا يجوز أن يملك بعض الشيء بعضه، وذكروا هذا في بعض الآيات، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض لأتي الرحمن عبدا، فدل على امتناع اجتماع البنوة والملك. نعم صحيح، يعني هذا استدلال لطيف. طبعا المالكي يوسعون يضمون إلى ذلك الإخوة والأخوات، قالوا قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني ممكن يأتون بآيات قد تكون يعني فيها بعد. لكن مذهب الحنفية والمشهور عند الحنابلة أنه إذا ملك كل رحم، يعني كل يعني رحم محرم، فيكون يعني فيعتق، يعني طبعا يدخل فيه الآباء والأبناء والإخوة والأخوات، وكذلك العم، يعني رحم محرم، يعني نقول محرم يعني إذا كان أنثى تكون من المحارم، مثل الأعمام والأخوال وهكذا. وهذا يعني ورد في حديث، لكن الصحيح أنه موقوف على ابن عمر، من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر، وجاء يعني طبعا مرفوعا، لكن يعني ثبت عن عمر نعم وغيره عن جمع يعني من السلف. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة المشهور عندهم، وهو يعني أقوى المذاهب لهذا الأثر. طيب، قال انتقل إلى أحكام الولاء، قال والولاء من حقوق العتق. نعم، يعني المعتق لما يعتق العبد يكون له حق الولاء. ما هذا الولاء؟ قال عصوبة متراخية عن عصوبة النسب تقتضي للمعتق الإرث والعقل، يعني في باب الديات، وولاية أمر النكاح والصلاة عليه. فالمهم يعني يستحق بذلك أن يرث، يعني المعتق يرث عبده. لكن قال وحكمه حكم التعصيب عند عدمه، وينتقل من المعتق إلى الذكور من عصبته. طبعا هو ذكر الولاء من حقوق العتق لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، كما في الصحيحين في قصة بريرة عندما اشترتها عائشة رضي الله عنها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ولاء لمن أعتق. ومتى يرث المعتق من العبد؟ إذا لم يكن للعبد أصحاب فروض ولا عصبات من النسب، فإذا لم يكن له، هذا العبد مات وما عنده أهل، ما عنده أصحاب فروض ولا عصبات، فالذي يرثه هو من المعتق، له هذه النعمة عليه. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، هذه نعمة منه عليه. قالوا حكمه حكم التعصيب عند عدمه، قال حكمه حكم التعصيب عند عدمه، يعني عند عدم المعتق، يعني إذا كان المعتق ميتا غير موجود، والعبد هذا أيضا ما عنده أصحاب فروض ولا عصبات، فحكمه حكم التعصيب، يعني فينتقل الولاء إلى من عصبة المعتق، ينتقل إلى عصبة المعتق دون سائر الورثة، يعني ما ينتقل مثلا إلى أم أو إلى، لا، ينتقل إلى العصبات مباشرة. ولهذا قال وينتقل من المعتق إلى الذكور من عصبته، إلى الذكور من عصبته. قالوا لأن الإرث هنا بطريق العصوبة وهي قاصر على الرجال، لأنهم الذين تتحقق بهم النصرة، أما النساء فليس لهن من الولاء إلا ما كن سببا فيه بإعتاقهن مباشرة. يعني المرأة متى ترث بالولاء؟ إذا أعتقت، مثل عائشة رضي الله عنها سترث بريرة مثلا. لكن يعني المعتق إذا مات فما ينتقل إلى ورثته النساء. نعم، إذن ينتقل إلى الذكور من عصبته، يعني أبناء آباء إخوانه الذكور طبعا وأعمامه، جهات العصبة المعروفة. طيب، قال ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته، يعني كما ثبت في البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. نعم، طبعا روي في حديث لكنه معلول، الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وهذا يعني قال به لما الأربعة وجماهير السلف والخلف. قال في أحكام المدبر أن العبد هذا الإخوة في تحريره، يعني هناك طرق في التحرير، إما أن يدبره في آخر حياته أو يكاتبه في الحياة، فجاءت هذه الأبواب. قال ومن قال لعبده إذا مت، أو قال إذا مت فأنت حر، من قال لعبده إذا مت فأنت حر فهو مدبر، يعتق بعد وفاته من ثلثه، ويجوز أن يبيعه في حال حياته ويبطل تدبيره. التدبير هو قالوا تعليق عتق بالموت، أنه يعني من دبر الشيء، يعني آخر الشيء، والتدبير نظر في عواقب الأمور. فكذلك هنا أن يعلق عتق العبد بموته، يعني بموت السيد، إذا مات السيد يكون العبد حرا. هذا كان معروفا في الجاهلية وقره الإسلام، ودبر المهاجرون والأنصار، ودبرت عائشة أمه، وأجمع المسلمون عليه. لكن اختلفوا هل هو من باب تعليق العتق بصفة أو هو من باب الوصية. يعني وإن كان نافع عند الشافعية قال أصحهما التعليق، لكن يعني لا يمنع من اجتماع الأمرين، يعني أنه من باب تعليق العتق بصفة الموت، وهذا له حكم الوصية. وهذا ذكره ابن قدامة قال بل هو جامع للأمرين وغير ممتنع وجود الحكم بسببين. فلذلك هنا قال يعتق بعد وفاته من ثلثه، لأن إيش؟ من باب إيش؟ الوصية، يعني له حكم الوصية. طبعا هنا ذكر حجة اعتباره من الثلث، قال لقول ابن عمر المدبر من الثلث، وهذا طبعا قول يعني جماهير العلماء خلافا للظاهرية. فعند عامة العلماء أكثر العلماء قالوا التدبير له حكم الوصية فيكون من الثلث، وهذا يعني جاء عن ابن عمر. طبعا هذا موقوف على ابن عمر، روي مرفوعا لكن لا يصح، وجاء عن علي وابن عمر وشريح وابن سيرين وابن المسيب، يعني جمع من السلف، وهو واضح يعني قياس على الوصية واضح، لأنه قال أنت حر إذا مت، يعني هذا معناه الوصية، لأن الوصية إنما تنفذ بعد الموت، وهذا يعتق بعد الموت، إذن هي وصية في حكم الوصية. ومدام ثبت أثر ابن عمر فهذا، بل يرجح هذا أيضا حديث مسلم، حديث صريح في هذا، أن حديث عمران بن حصين رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته، هذا شوي غير لكن يستأنس به، عند موته لم يكن له مال غيرهم، أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 قرعة، فاثنين يعني ثلث 6. طيب وفي حال الحياة؟ قال يجوز أن يبيعه في حال حياته. طيب التدبير؟ قال ويبطل تدبيره. فهذا جائز كما عند الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية. قالوا التدبير لا يعني أنه خلاص خرج من ملكه، لا. فهذا قالوا لا يمنع من التصرف بما يزيل ملكه عنه. قال احتجوا بأن جابرا رضي الله عنه أخبر نعم أو أخبر أو بأن رجلا دبر غلاما له نعم أخبر بأن رجلا دبر غلاما له ليس له مال غيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن النحام، وحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. فتلاحظ هذا رجل دبر غلاما لكن ما عنده مال غيره وكان عليه دين أو شيء كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما اعتبر التدبير هنا، بل يعني قال من يشتريه مني، وباع هذا يعني الغلام حتى يسد دين هذا الرجل. يعني فلو كان التدبير يخرج العبد من ملك سيده لما كان له سلطة عليه في بيعه. طبعا الحنفية والمالكية يعني يستدلون بهذه الآية كثيرا في مثل هذه العقود، أوفوا يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يقولون لا يجب أن يوفي، لكن الله أعلم هذا يعني ما يدخل هنا ما دام ثبت حديث. ثم أيضا هذا يعني يدخل فيه الاستثناء، يعني هو لأنه هو معلق بالموت، يعني مثل الهبة إذا أراد أن يعطي فلانا وقال أنا سأعطي فلانا لكن تراجع فيها، فهذا كذلك من هذا الباب والله أعلم. طبعا يذكرون حديث عن ابن عمر لا يباع المدبر ولا يشترى، لكنه مرفوع ضعيف، وإن كان من كلام ابن عمر فيحتمل أنه على سبيل الاستحباب. يعني الإمام أحمد يقول هم يقولون إن قال غلامي حر رأس الشهر أو غدا فله بيعه قبل ذلك، قال فالموت أكثر من الأجل. يعني الإمام أحمد يرد عليهم بالقياس، يرد على الحنفية بالقياس، كنت أهل القياس، أنتم تقولون عندكم إذا قال غلامي حر بعد شهر يجوز أن يبيعه، فهذا طبعا قال غلامي حر إذا مت، نفس الشيء إذن والله أعلم. فهذا يرجح لنا قول الشافعي والحنابلة، وأيضا هذا ورد عن جمع من الصحابة عن عائشة أو جمع من السلف، عائشة وعمر عبد العزيز طاووس ومجاهد، نقل عن جمع من السلف أن يجوز بيع المدبر، وهنا التدبير يبطل. ونبه على أنه لا يجوز الرجوع عنه يعني عن التدبير بالقول، لو قال أنا خلاص فسخت التدبير أو رجعت عن التدبير، قالوا عند الشافعية والحنابلة أن هذا لا يصح. لماذا؟ لأن عرفنا التدبير يجمع الأمرين، تعليق بصفة والوصية. الوصية قلنا ممكن تراجع عن وصيته يعني بأن يبيعه أو كذا، لكن بالكلام لأنه تعليق بصفة، يعني مثل الطلاق المعلق كما عرفنا، إذا قال لزوجته أنت طالق إذا دخلت البيت الفلاني مثلا، فقال نريد تراجع، قلت خلاص ما في تراجع، خلاص هذا طلاق واقع إذا حصل الشرط، كيف تتراجع؟ خلاص أنت كأنها قلت أنت طالق لكن بشرط، ما في تراجع في الطلاق المعلق. فنفس الشيء هنا، ها؟
يعني في العتق والطلاق ما يتساهل.
أي نعم، في العتق والطلاق يعني هذا أيضا ورد معنا في الطلاق المعلق عن الصحابة رضي الله عنهم أن هذا يعني خلاص كأنه واقع، فما في رجوع فيه بالقول، يعني إلا إذا انهدم البيت خلاص راح خرج من هذا. قال: وحكم المدبر في حياة السيد كحكم عبده القن، القن يعني الخالص، يعني للسيد غنمه وعليه غرمه، يعني يريد أن يدفع الوهم، يعني ليس معنى مدبر أنه خلاص يعني أصبح يعني يخالف حكم العبد، لا، هو كعبد لكن يكون حرا بعد وفاة السيد. ولهذا قال: للسيد أكسابه، يعني إذا كسب مالا فمال العبد مال سيده كالعبد الحر، العبد الخالص يعني القن، والجناية والجناية عليه كالجناية على القن، وهكذا، وإن جني على طرفه فللسيد القصاص، وهكذا. قال: فصل في أحكام الكتابة. والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا. الكتابة تعليق العتق بصفة، ما هي ما هذه الصفة؟ يعني أن يؤدي العبد مالا مؤجلا أو حالا كما سأتي معنا لسيده فيعتقه السيد، فيقول مثلا السيد: كاتبتك على 10,000، فيدفع العبد له 10,000 ويكون حرا. قالوا: هي معدولة عن القياس لأنها بيع ماله، بيع ماله بماله. طيب العبد هو نفسه هو يملكه، يعني كأنه يبيع ماله بماله، والمال الذي يكتسبه العبد هو ملك للسيد. فلكن هذا كما عرفنا ما نقول على خلاف القياس، هذا من تشوف الإسلام للعتق. طيب، وسميت كتابة لأن كلمة كتب في اللغة تدل على إلصاق بقوة، يقال: كتب السقاء والقربة، يعني إذا خرزها بسيرين فألصق شقا بشق، وهكذا الكتابة لما تكتب تلصق الحبر على الورق. وكذلك هنا قالوا: فيها ضم نجم بنجم، يعني الكتابة فيها يعني ضم هذه الأقساط قسط إلى قسط، وهكذا. أو من باب اللزوم يعني يعبر عن الواجبات بأنها مكتوبة لأنها لاصقة لازمة، كتب عليكم الصيام، كذلك أصبحت الكتابة هنا يعني مثل الأمر اللازم على السيد أنه يعتق سيده. قال: الكتابة مستحبة، وهذا قول عامة العلماء يعني أما الأربعة وبعض التابعين، خلافا لرواية عند الحنابلة وقول بعض السلف وداود الظاهري قالوا واجبة، لكن الجمهور يقولون هي مستحبة. قالوا: مستحبة إذا سألها العبد، لكن بشرطين. قال: وكان مأمونا مكتسبا، حتى يستطيع أن يؤدي مال الكتابة، أن يكون أمينا وقادرا على الكسب، كما قال الله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم متى إن علمتم فيهم خيرا. قال ابن عباس: خيرا، قال: غناء وإعطاء للمال. قال الشافعي: الاكتساب والأمانة، الاكتساب والأمانة، هذا الخير. طبعا الذين يستدلون بالوجوب يستدلون ب يعني ظاهر الأمر فكاتبوهم، ولكن يعني فهم، دائما نقول فهم هذه النصوص كما فهمها عامة العلماء أحسن مما تأخذ فهم قلة من العلماء، والله أعلم. والجمهور يضعون بعض الأصول هنا، يقولون قال: لأنها بيع مال السيد بماله، فهذا يعني ما يلزم، يعني ما أحد يلزم أن يعني أن يعتق مملوكه، فإذا سألها هو هذا يرجع إلى السيد، فيعني هذه قرائن تحمل الأمر يعني تصرف الأمر إلى الاستحباب، والله أعلم. طبعا هناك أثر عن أنس أن عبده، أنس بن مالك رضي الله عنه، أن عبده سأله أن يكاتبه فأبى، وهذا يدلك على أنه يعني ما يرى الوجوب، فأخبر عمر بذلك فرفع الدرة على أنس وقرأ هذه الآية فكاتبه أنس. وأيضا هذا والله ما يفهم منه الوجوب، مثل هذه الآثار ما يأخذ منها حكم شرعي. لماذا؟ لأن هذا يحتمل من أمير المؤمنين أنه يعني ألزم الصحابة بالأفضل والأحسن، مثل ما أنكر عمر رضي الله عنه على عثمان أنه ما اغتسل يوم الجمعة في الخطبة. يعني العلماء المتقدمون منهم مثل الشافعي وكذا يستدل بهذا الحديث على استحباب الغسل، لأنه قال يعني ما ألزمه أن يرجع إلى بيته، لكن أنكر عليه، لأن يعني مثل هؤلاء يعني كما قيل سيئات المقربين حسنات الأبرار، فيعني يؤاخذون على مثل هذا حتى لو كان يعني غير واجب. وهكذا أنس رضي الله عنه يعني من الصحابة في زمن عمر، فالكل ينظر إليك أنه على أنه قدوة، فيعني ألزمه بهذا من هذا الباب، والله أعلم. طيب، قال ولا تصح إلا بمال معلوم إلى أجل معلوم، يعني حتى ما يكون في العقد غرر وجهالة. قال وأقله نجمان، وهذا الإخوة مما يعني انفرد به يعني الشافعية رحمه الله تعالى، نعم، الحنابلة ما أدري حاط عندي الحنابلة والشافعية ولا شافعية والحنابلة، أنا عندي ممكن يعني الحنابلة تبع الشافعية في هذا، لكن إمام أحمد ما أدري كأن نعم إيه هذا حصلت أنا. قال صاحب الفائق ظاهر كلام أحمد أن يصح على نجم واحد يعني مثل الجمهور. نعم يعني الآن لما تكاتب العبد تتفق معه على الأقساط، فعند الجمهور قالوا لو اتفقت معه على قسط واحد إيش اللي يضر؟ قلت له الكتابة يعني معجلة ستكون حالة، يعني تريد تحرر نفسك ادفع لي الآن 1000 درهم مثلا. قالوا يصح، ما الذي يمنع من هذا؟ قالوا الآية مطلقة، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ما حدد أقساط معينة، فقالوا الآية مطلقة، وهذا هو الأصل في هذا الباب، يعني القياس على سائر المعاوضات، أقساط يعني البيع الحال والإيجار الحالة، يعني هذا منها. لكن الشافعية تعلقوا ببعض الآثار الواردة عن الصحابة، لكن في الحقيقة ليس فيها دليل واضح. يعني مثلا يذكرون عن علي رضي الله عنه قال الكتاب على نجمين والإيتاء من الثاني، يعني وهذا قد يقال خرج مخرج الغالب، لأن الغالب في الكتاب أن تكون على أقساط. كذلك قول عثمان رضي الله عنه لعبده لما غضب عليه قال لأكاتبنك على نجمين، يريد أن يعتقه، لكن إيش قال؟ لأكاتبنك على نجمين، قال فلو جاز على أقل فعله لأنه أزيد في العقوبة، لأن كل ما أعطاه أقساط أكثر كان يسهل له، فأراد قالوا هو يريد أن يعني غضب عليه، لكن مثلا ممكن يكون يعني ما أدري القصة إيش، لعله يعني يعني أساء إليه بشيء فأراد أن يكفر عن هذا وأن يعتقه، لكنه ما يريد أن يعتقه، لكن خلاص ما له خيار إلا أن يعتقه مع غضبه عليه. فقالوا لو أراد أن يزيد له في العقوبة لقال كتبتك الآن، هذا شرطي، تدفع الآن ستكون حرا، ما تدفع الآن ما تكون حرا مثلا. فقالوا ما فعل هذا، أقل شيء يعني أقل كاتب أنك على النجمين. فقال لو كان هناك يعني أقل من هذا لقال على نجم واحد مثلا، لكن أيضا مثل هذا يعني ليس صريحا. نعم ممكن هو، بس هو الإشكال أن هو هكذا قالوا أن كل ما زاد فهو تخفيف، بالعكس له أما زيادة في الوقت، يعني أنت تقصد يعني
هم يتشوفون اذا يكون حرف او يقول لك
أيوة. ازيدك انت نجمين يعني او 3، لا اذا كان كبير يقول له 10
عثمان
رضي الله عنه. هو الإشكال إيش؟ أن العبد ما يملك شيء أصلاً، فيعني هو وهكذا يعني النظر إلى يعني كل ما كانت الأقساط أقل تكون أصعب، هذا يعني الظاهر الله أعلم، لأنه ما يملك شيء فيعرف أنه عاجز. أما إذا وسع له كل ما زادت الأقساط فهذا توسع له، والله أعلم. المهم فهم استدلوا يعني الشاهد أن استدلوا مثل هذه الآثار، لكن ما فيها يعني صراحة الله أعلم، ما فيها نص ابتداء لا كتابة إلا على نجمين مثلا أو كذا. ولذلك ابن عبد البر إيش يقول في الاستذكار؟ لذلك معرفة سبحان الله المذاهب تبين لك حتى درجة الخلاف قوة وضعفا. فيقول ابن عبد البر: أكثر أهل العلم يجيزون على نجم واحد، وفي نوادر الفقهاء لابن هكذا لابن بنت نعيم أو كذا أجمعوا على جواز الكتابة حالا، إلا الشافعي فلم يجوزها على أقل من نجمين. فهذا يعني يدلك على أن إذا أمر انفرد به إمام الأئمة فالظاهر أن الراجح مع غير، خاصة أن هذا هو الموافق للأصول، والله أعلم. طيب قال: وهي لازمة من جهة السيد ومن جهة العبد جائزة. يعني كما تعرفون هناك عقود لازمة من الطرفين مثل البيع، إذا وقع البيع خلاص أصبح لازم من جهة البائع ومن جهة المشتري، الخيار يدخل كما عرفنا في أنواعه، أو جائز من الطرفين مثل قال كالقراض يعني المضاربة والشركة، من حقي أنا أنفصل أو أنت تنفصل صاحب المال أو صاحب العمل يعني بدون ضرر. ومنها ما هو لازم من أحد الطرفين دون الآخر، يعني مثل الكتابة هنا قال هي جائزة من جهة العبد فله فسخها متى شاء. نعم قال: لأن عقد الكتابة عقد لحظه، فأشبه المرتهن. نعم يعني اللي وضعت عند الرهن صاحب الحق يعني هو بالخيار يقول لك أنا تنازل خلاص ما أريد الرهن، هو لفائدته هو حتى يضمن حقه، فإذا وتنازل له ذلك، فهذا يشبه هذا. قال هذا هو المذهب، طبعا هذا مذهب الشافعية والحنفية، وقيل هذا قول عند الشافعية وهو مذهب المالكية والحنابلة ليس له الفسخ، يعني عندهم عند المالكية والحنابلة أن الكتابة لازمة من الطرفين، إذا العبد قال بدأ في المكاتبة ما يجوز له أن يتراجع عنها ويفسخها. قالوا إذ لا ضرر عليه في بقائها، قال العراقيون قولهم لا ضرر عليه ممنوع، فإنه قد يتضرر بكون النفقة على نفسه فيستفيد بالفسخ رفعها عنه. نعم كون النفقة على نفسه فيستفيد بالفسخ رفع عنه. نعم يعني إذا هو بدأ في الكتابة سيعني كما سيأتي معنا هو على المكاتب التصرف بما فيه تنمية المال، فهو يملك بالكتابة منافعه وأكسابه فسينفق على نفسه، قالوا يتضرر بكون نفق على نفسه، فإذا أراد أن يفرض هو مسكين بدأ يعمل ما وجد شيئا والآن السيد ما ينفق عليه فيتضرر بهذا، قالوا من حق أن يعني يفسخها لأن هذه ترجع إلى مصلحته فيكون هذا بالنسبة له غير لازم. أما من جهة السيد فالكل اتفق على أنها لازمة، قال لأن الكتابة عقدت لحظ المكاتب لا لحظ السيد، فكان السيد فيها كالراهن. نعم والله أعلم، يعني هذا القول فيه قوة بالفعل أنه فيه ضرر عليه كما قال الشافعية والحنفية، والله أعلم. قال وله تعجيز نفسه وفسخها متى شاء، هذا كما عرفنا لأن إيش قال إنها جائزة. لو تعجز نفسه يقول أنا عجزت ما أستطيع أعمل ولا أتكسب فيفسخها متى شاء، هذا عند الشافعية والحنفية كما عرفنا. بقينا نوع ما ظن أنه اليوم.
هو باقي 40 دقيقة.
40 دقيقة. بس ما إذا نريد ننهي ما بنعطي الفتاوى وقتا.
لأن إذا جينا الأسبوع الجاي بيكون يعني
بسيط. إيه. طيب خلينا نمشي 10 دقائق نشوف هذه على الأقل الكتاب نخلصها. يعني هي كله خير كله مذاكرة وعلم إن شاء الله. طيب قال وعلى المكاتب التصرف بما فيه تنمية المال. نعم يعني الآن هو لما يعمل طبعا تعرف المال أصلا يكون ملك للسيد لكن ما دام كتبه خلاص أصبح كسبه ملك له فقال يملك بعقد الكتابة منافعه وأكسابه فحتى لو أعطي الزكاة مثلا فتكون له ما تكون للسيد يعني يجوز له أن يأخذها يعني يبيع ويشتري ويدخل في شراكة مضاربة وهكذا وعلى المكاتب التصرف بما فيه تنمية المال نعم وطبعا عليه نتصرف بما فيه تنمية المال يعني هو له البيع والشراء والاستئجار قال لكن على وجه الغبطة يعني الحيطة يعني مثل متاجرة في مال اليتيم لأنه هو الآن في فترة يجب عليه أن يسدد للسيد يعني مثل المعسر اللي عليه دين لابد أن يؤدي دينه ما يجوز أن يتصدق مثلا ويحابي في البيع والشراء وكذا لا أو ينفق على أقاربه مثلا لا هو الآن مربوط بسيده حق سيده يطالبه بهذا المال نعم قالوا على السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به هنا عند الشافعية والحنابلة قال على السيد يعني يفهم منه ماذا الوجوب يعني على السيد أن يضع له أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به عند الشافعية والحنابلة أن هذا يجب استدلوا بقول الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قالوا الأمر يدل على الوجوب طبعا الحديث الوارد في هذا الأكثر أنه موقوف كما صوب النسائي ذلك قال الصواب وقف على علي رضي الله عنه ما قال ربع الكتابة كم تضع عنه ربع الكتابة يعني قلت أكاتبك على 1000 يجب عليك أن تخصم عنه كم 250 هكذا قالوا طبعا هنا قال وآتوهم من مال الله هم يذكرون صورتين يعني إما الحط أن يحط عنه يعني في أحد الأقساط ويقولون القسط الأخير يعني إذا كان واجبا وما حط عنه في الأقساط الأولى طبعا لابد أن يكون القسط الأخير واجب على قول من يقول بالوجوب أن ضاق الوقت الآن فإما أن يحط عنه وإما أن يعطيه يعني إما أن يحط عنه 250 إذا كان قيمة 1000 أو يعطيه 250 طبعا هذا هو هذا في النهاية يعني وين اختلفوا في يعني ما الذي يقدم لكن الغرض واحد في النهاية هذا عند الشافعية الإخوة عند الحنفية والمالكية قالوا هذا الإيتاء مستحب يعني قول الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم هذا على سبيل الاستحباب قالوا لأن هذا عقد معاوضة فلا يجب إسقاط شيء يعني ما يجب أن يعني أنا قلت كاتبتك على 1000 خلاص مثل ما أن يشتري هذا 1000 أو هذا كذا طبعا هذا عند الشافعية والحنابلة يقولها من باب التشوف العتق فخالف سائر العقود من باب الرفق بالعبد تشوف الإسلام للعتق لكنه في الحقيقة يبقى الأمر إيش يعني الأمر فقط وآتوهم، هل هذا يدل على الوجوب أو الاستحباب؟ طبعا يعني الحنفية والمالكية يقولون كما قلنا وكاتبوهم إن إيش على الاستحباب، وهذا عند عامة العلماء، وهذا معطوف عليه، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا مستحب، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذا كانت الكتاب أصلها على سبيل الاستحباب فهذا الإيتاء الذي هو يعني فيها مستحب. وأيدوا هذا بأن الواجب لابد أن يكون معلوم القدر، أما تقول هذا واجب لكن هكذا أنت تقدر، فهذا يعني في الغالب يعني في الشريعة لما تأتي بإيجاب شيء من المال يكون مقدرا، يعني حتى لو يرجع مثلا للكفاية الشخص للعرف كذا، لكن أما هنا ففيه إطلاق يعني ما حدد يعني مقدارا معينا. وطبعا آثار الصحابة ليس فيها يعني أمر أو شيء، يعني قال علي ربع الكتاب، هذا في تحديد المقدار، وهكذا ما جاء عن ابن عمر أنه كاتب عبدا على 35,000 ووضع 5,000 في آخر مكاتبته، يعني هذا مجرد فعل. فالله أعلم، يعني قول الحنفية والمالكية فيه قوة بالنظر إلى القرائن المحتفة في هذه المسألة، فيكون الأمر للاستحباب ليس للوجوب، والله أعلم. نعم. قال ولا يعتق إلا بأداء جميع المال بعد القدر الموضوع عنه. نعم، يعني لا يعتق، لا يصير حرا إلا إذا أدى كل الذي عليه، حتى لو بقي عليه درهم يكون عبدا، وهذا مذهب الأمة الأربعة. طبعا هنا جاء حديث عند أبي داود، حديث عمر بن شعيب عن أبي عن جده، وروي هذا عن جمع من الصحابة، عن عمر وزيد وابن عمر وعائشة وأم سلمة وجمع من التابعين. المكاتب عبد، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. نعم، من قصة بريرة، يعني كاتبها أهلها ومع ذلك يعني بيعت على عائشة لأنها لا تزال أمة، والله أعلم. طيب، بقي معنا أحكام أمهات الأولاد، شيء يسير طبعا لكن أدركنا الوقت يعني، فما عليه نأجل إن شاء الله عليه. ولا إيش رأيكم؟ نكمل نكمل أو نقرأ الفتاوى؟ طيب خلينا نقرأ الفتاوى، ما عليه. أنا ما ندري إيش بعدين بعد هالكتاب إيش نسوي. خلاص من الحين أنتوا تفكرون عشان يكون في فسحة مجال، لأن مثل ما عرفنا ممكن بعد الحج تقريبا، تواصلت مع بعض الإخوة هناك وبالفعل هم يريدون يعني بعد الحج سيكون يعني يوم علمي تقريبا من الصباح بيكون الدرس يوم الأحد، منهاج الطالبين، وممكن ناخذ مع منهاج الطالبين تفسير الجلالين ورياض الصالحين، يكون وقت من الساعة 8:30 لين الظهر، يعني 3 حصص يعني. فالله أعلم، الله ييسر يعني، هذا الآن هي الفكرة المطروحة، لكن بين هذه الفترة بين الآن إلى ذلك الحين ما أدري إيش كيف يكون درس العصر، أنتم شوفوا تشاوروا فيما بينكم، تريدون نقرأ كتاب شيء معين، ما أدري في أي شيء يعني ما. طيب.